بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم وصلنا لجزئية كثير ناس من تقريبا من يوم ما حدثت، هي حدثت في سنة 32 33 34 هجرية إلى الآن، والناس في يعني لخبطة شديدة من هذه الأحداث. والحدث اللي حنحكيه اليوم أو الجزئية اللي حنحكيها اليوم لما صارت آثارها دمارها إلى الآن، يعني سبحان الله، يعني تقول أم المؤمنين عائشة إني أخشى أن سخط الله عز وجل يعم أهل الأرض كلهم على قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، على جريمة مصيبة قتل ذو النورين. فسبحان الله يا جماعة، في ذنوب وفي شغلات كثير البني آدم ما يتصور أنه شغلة، يعني هي طبعا حادثة عظيمة، لكن ما يتصور أنه هذا الشيء يؤدي لهذه المصيبة. وأحيانا على مقياس أصغر، أحيانا يعني شغلة أنا وإنتي نسويها ما نتصور جرمها، ما نتصور أثرها السيء، طبعا كلام عن السيء، نستهينها في نظرنا شيء بسيط، شيء عادي ما فرقت، شيء شخصي ما حيأثر في غيري. لكن سبحان الله، بما أنه ربنا عز وجل حطلك عليها أكس كبيرة وحطلك لمبة حمراء من خطر، معناته بصرف النظر على حجمها كبيرة أو صغيرة في نظرك، معناته أثرها خطير، فابتعدي عنها أحسن. فالإنسان ما يقيس الأمور بنظره، ما يقيس الأمور بتقييمه هو، تقييمه الشخصي عليه الصلاة والسلام، يقيس الأمور بتقييم رب العزة وجلال. لأنه الله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق. شوف الآية مع أحلاها، يعني ربنا قاعد يكلمك وبيقول لك ألا يعلم من خلق، هو سؤال إلا سبحانك، أنت تعرفني، أنت خلقتني، أنت عارفني، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خبير سبحانه وتعالى خبير، فهو يعلم إيش اللي أفضل لدى الإنسان وإيش اللي ما يصلح لدى الإنسان. فلما يعطيك قوانين رب العزة والجلال، هذه القوانين ما وضعت إلا لشغلة واحدة فقط، حمايتك وسعادتك فقط. فهذه النقطة الأولانية. القصة طبعا يعني تفتح الكتب تحوسي وتدوخي، تسمعي كلام مرة كثير وتسمعي وتقرأي أشياء مرة كثير، وسبحان الله متداخلة، وبعضها طبعا لا يليق، وبعضها كلام غير صحيح، وبعضها طبعا كلام بعضه صحيح وبعضه غير صحيح. لكن أنا قبل ما أبدأ وأبدأ أحكيك على الجزئية الأولى في هذه الفتنة، لأن هي ثلاثة أجزاء، الفتنة نفسها كيف نشأت، الجزئية الثانية تجمع أهل الفتنة وتحركهم باتجاه المدينة، الجزئية الثالثة حصارهم لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم مقتله رضي الله عنه وأرضاه. فهي ثلاثة أجزاء على ثلاث حلقات، يعني اليوم الحلقة الأولى فقط كيف نشأت الفتيل هذا، كيف طلع وكيف بدأ. قبل ما أبدأ في جزئية مرة مهمة، رب العزة والجلال هل اختار الصحابة من بين البشرية أنهم يكونوا صحابة، ولا جات كذا صدفة؟ ما إيش رأيكم؟ في شيء صدفة؟ الله مدبر، وكل شيء عند الله بمقدار، مقدار دقيق، يعني ما في شيء كذا ماشي كذا، مستحيل، ولا صارت الدنيا فوضى. لكن ربنا سبحانه وتعالى من أسماء المدبر، يعني كل شيء بدقة شديدة عليكم تحت بركاته، وبمعادلة شديدة الدقة سبحان الله من رب العزة والجلال. فمالك الملك لما اختار الصحابة أن يكونوا دول صحابة، هذول الجيل الأول اللي يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طبعا يتكونوا من مهاجرين وأنصار الاثنين مع بعض، المهاجرين من أهل مكة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار اللي طبعا في المدينة كانوا عايشين من أهل المدينة، أهل يثرب اللي ناصروا المسلمين وتبنوا قضية الإسلام وفتحوا بيوتهم وأهاليهم وحياتهم وقدموا الرخيص والغالي وقدموا كل شيء، تفانوا في العطاء لقيام هذا الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصحابة هل يعقل الناس اللي اختارهم الله عز وجل ليقوم على أكتافهم وعلى ظهورهم، ومن ثمرة نزيف دمهم الإسلام، هل يعقل بعد 1400 سنة أجي أنا وإنتي ونقيم تصرفاتهم ونقول لا هو أخطأ؟ لا صراحة أنا مش مقتنعة، لا صراحة هو ذا فلان صراحة يعني نص نص. هل يعقل من باب الأدب هؤلاء الصحابة؟ من نحن حتى نجي نقيم هؤلاء العظماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصحابة، يصف أصحابه فيقول أصحابي كالنجوم. النجوم تستخدم في إيش بالضبط؟ أهم شيء للنجوم الهداية للطريق، تعرف الطريق من النجوم. طبعا إحنا في زماننا ما عندنا هذا الشيء، بس هي أصلا النجوم للهداية، عشان تعرف كنت روحي في الصحراء في الطرقات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أصحابي كالنجوم، أينما اختير منهم للهداية اختدي به، يعني اختاري أي واحد منهم اختاري كقدوة انهديتي به، لأنهم كلهم تكملة أو تطبيق عملي للإسلام، كل واحد فيهم سبحان الله، وكلهم على وتيرة واحدة، مع طبعا السبق في من سبق في الإسلام ومن أعطى أكثر، ومن طبعا أكيد لهم درجات عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لنا هم درجات عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم هذه الدرجات إلا مالك الملك سبحانه وتعالى، يعني هو اللي ربنا اللي يقيم، وربنا سبحانه وتعالى الذي يحاسب. لكن الكلام بي ولكي من باب الأدب يا جماعة، إحنا ديننا دين كله أدب، إنجاز التعبير أصل في ديننا بأنه كله أتكت، ديننا كله أتكت، ديننا كله أخلاق عالية جدا، ديننا يعني حتى في اختيار الألفاظ التي تتعلق في علاقة الزوج بالمرأة، في علاقة اللباس، في علاقة الجماع، في علاقة أشياء حساسة جدا، ينتقي الألفاظ، ما في يقول لك لا حياء في الدين، ديننا كله حياء، عكس الكلمة تماما، يعني ديننا أدب جم سبحان الله. فما بالك فيما يتعلق في الصحابة، هذه المقدمة ضرورية، لأن الآن لما حنبدأ نمشي في القصة حتبدأ يعني تخطر في الأذهان، فلان ليه سوى كده؟ طب فلان ليه ما عمل كده؟ طب هو ليه أخطأ سوى كده؟ سبحان الله، عندنا مثل شعبي يقول اللي يده في المية وجد يده في النار. فإحنا نتكلم ونقول يعني دحين الله يرحم حالنا، ننظر إلى إخواننا في فلسطين ونتكلم على حماس وفتح إخواننا في فلسطين عليكم السلام، ونبدأ نقيم هم لو سووا كده، هم لو عملوا كده، هم لو غيروا كده، نتكلم ونتفلسف وإحنا قاعدين نشرب فنجان قهوة فيعني في المكيف وعلى كنب ومتعشيين وفي أمن وأمان ومبسوطين، وإحنا حاسين هم بيمروا في إيش. فاللي صار مع إخواننا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كانت صعبة، وهي فتنة اسمها فتنة، القرآن يصف الفتنة بأنها أشد من القتل، أصعب من القتل، لأن الفتنة تسبب شرخ في النفوس وأثرها يورث جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، نسأل الله السلام. عشان كده بقول لك الحادثة هذه اللي صارت من تقريبا 1400 سنة أثرها إلى الآن من توريث المشاكل التي حصلت من ذات الوقت. كيف بدأ الموضوع؟ بدأ الموضوع في 3 مناطق مختلفة، في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، كل منطقة كانت بدايتها على حدة، يعني مش متصلين ولا متحدين ولا لهم علاقة ببعض، هذول بدأوا الحال ودول بدأوا الحال ودول بدأوا الحال، لكن سبحان الله الطيور على أشكالها تقع سبحان الله. في كثير من الكتب المؤرخين يقولون بأن في شخصية كانت هي المحركة لكل مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهي الشخصية المدبرة لكل اللي صار فتنة عثمان، وهي الشخصية الأساسية التي كان لها الدور الأساسي في كل الأمر، هي شخصية شخص يهودي الأصل، ثم قيل أنه أسلم ولكن إسلام نساقي، اسمه عبد الله بن سبأ. طيب عندي سؤال أولاني، هذه بعض المحللين قالوها، هذا الشخص واحد، هل يعقل في كل الدولة الإسلامية واحد شخص فيه دهاء يطغى على دهاء الصحابة بحيث أنه يستطيع يحرك ويخبط كل الدولة الإسلامية؟ هل يعقل واحد شخص يقدر يحرك ويخبط الدنيا منطقيا؟ يعني هذا شتيمة في دهاء الصحابة، هذا إهانة لعظمة الصحابة وعظمة الإسلام، الصحابة فيهم من الدهاء وفيهم من الذكاء، فلا يعقل أنه واحد نفر يخربط هذا كله. فهذه أول نقطة. ثاني نقطة، إن كان فعلا هذا عبد الله بن سبأ له علاقة فعلا في هذا الموضوع، فهو دور بسيط وليس أساس هذا الموضوع. النقطة الثالثة، في كل الأحداث اللي حبدأ حكيك إياها على 3 مراحل بإذن الله تعالى، لا يوجد وجود لعبد الله بن سبأ، لا في البداية، في الفتنة بدأت كلام، لا في بدايتها ولا في تحركهم، هذا تحركوا من هنا، هذا تحركوا من هنا، هذا تحركوا من هنا، اتجهوا للمدينة، ولا حتى في تحركهم، ما هو موجود هو كشخص، فقط تسمعي وقد حركهم عبد الله بن سبأ في الكتب يعني، وقد قال لهم عبد الله بن سبأ هو فين، حتى في الحصار مش موجود، كأنه شخصية جبح. وبعدين لما حاصروا عثمان رضي الله عنه وارضاه في الأخير، طيب هو برضه مش موجود في الحصار. بعد ما انتهت الفتنة وقتل عثمان وانفض هذا الجمع اللي كان يحيط بالبيت، فين راح عبد الله بن سبأ؟ ما نعرف، خصوا ملف دابنا ما يقول. فكأننا هذه الشخصية أصلا ممكن ما تكون موجودة، ولكن لو فتحت المؤرخين تقريبا كلهم تقريبا يعني. فهذه النقاط الأساسية، النقطة الأساسية تأخذيها من هذه القاعدة، أنه إذا كان في شخصية اسمها عبد الله بن سبأ فهو دوره كان فقط يعني دور بسيط، ولم يكن رأس مدبر ولا القائد ولا هذا الكلام غير صحيح يقوله العقل والمنطق. كيف بدأ الموضوع؟ بدأ الموضوع في الكوفة في العراق. مجموعة من السادة العرب اللي موجودين هنا، طبعا العرب سادات وقبائل كثيرة، هيبدأوا يعني زي ما تقولي يثيروا بعض الكلام، وهذا الكلام يبدأ الإنسان يتساءل، هل هم كانوا يعادوا الإسلام؟ هل هم كانوا يعادوا عثمان كشخص؟ هل هم كانوا يعادوا أو غيرانين سلطة؟ وبشمعنى هو، طب خليني أنا أثير القائد، ليه هو القائد؟ أنا أبغى أكون القائد، هل هي مسألة سياسة ومصلحة شخصية؟ إيش السبب؟ حنعرف وإحنا نتكلم إيش السبب. الحلقة اللي اجتمعنا فيها مو الأسبوع اللي راح اللي قبله، قلنا الأمور اللي هم اشتكوا فيها من عثمان، اشتكوا من قلنا تقريبا 8 أمور، كل واحد يعني صراحة يعني كلام أطفال وليس كلام له وزن. فكل هذه الأمور اللي قالوها كانت مجرد تمويه عن حقيقة جوهر الأمر، ليش أنتوا بتسووا فتنة؟ حنعرف وإحنا بنتكلم. بدأ الموضوع في مجلس سعيد بن العاص والي الكوفة، صحابي جليل عظيم والي الكوفة. دخل مجموعة من الرجال، كان عنده يوم من الأيام يجتمع فيه الناس، كان في مجلس مفتوح للوالي يجمع فيه عامة الناس ورؤساء القبائل، يتحدثوا ويتكلموا عن أخبار الدولة الإسلامية وأخبار الكوفة و إيش صاير وإيش حيصير وهكذا. فهم جالسين، واحد اسمه خنيس، هذا من أعيان الفتنة، قال ونعم العبد طلحة بن عبيد الله إنه لحقا جواد. طبعا بيطعن في مين؟ قاعد يعني بيشتم بطريقة لفة يعني في سعيد بن العاص، يعني هداك طلحة بن عبيد الله اللي كريم وجواد فعلا، مو انت يعني، كأنه بيقول يا ريت هو مكانك يقعد مكانك ويكون هو الوالي حقك. فرد عليه واحد من الحضور اسمه عبد الرحمن الأسدي، فقال له عبد الرحمن صراحة يعني عليكم السلام وبركاته، صراحة هذا شو اسمه طلحة بن عبيد الله عنده مزرعة ضخمة كبيرة جدا، اشتراها من ثمار خيبر ومن غنائم خيبر اللي أخذها في غزوة خيبر، فاشترى مزرعة كبيرة، فحري باللي عنده مزرعة بهذا الضخامة يكون جواد وكريم. وأكيد لو كان سعيد بن العاص عنده مثل هذه المزرعة لكان أعطاكم وكان أغدق عليكم. فقام رد سعيد بن العاص فقال والله أنا لو عندي مثل ما عند طلحة لعيشتكم يا أهل الكوفة تحت إمرتي، يعني في أحسن معيشة. وهم في هذا الكلام نط رجل اللي هو من رؤساء فتنة أهل الكوفة، شخص اسمه الأشتر. فقال الأشتر أوددت إنه فلوسنا وأراضينا، بدأ الحين يتكلم كلام كبير، أرضنا وفلوسنا تكون عندك يا سعيد، تبغى يعني قصدك انك يا ريت لو تقدر تملك وتاخذ اغراضنا. انا ما قلت كده، انت ليش بتقول كلام على لساني؟ انا قلت لو كان عندي كان اعطيتكم، لا انت قاعد تقول ان ثوابنا واراضينا يا ريت كانت لك. فقام رد واحد ثاني من المجلس وقال لا الوالي حقنا ما قصده كده. فهذا صار يقول كلمه وده صار يقول كلمه، فقام الاشتر وجماعته فضربوا عبد الرحمن الاسدي وابوه ضربا مبرحا في مجلس الوالي، انه انت كيف تتجرأ وتقول يا ريت لو هو عنده اراضينا؟ قال له انا ما قلت اراضيكم، انا قلت بس اي اراضي، ما قلت فيه اراضيكم، هذه ارضنا وهذه بلادنا وهذه حقتنا احنا انا. فبدأت تظهر اول معلم لحقيقة الامر، مسألة هذا حقنا مو حقكم، هذا بلدنا مو ملككم، هذه ارضنا مو ارضكم. كأنه يبغى يقول لسعيد بن العاص مو قادر يقولها، يا ريت انت ما تكون والي تتشال ونحط احنا بدالك. مسألة سلطة، مسألة الانا. نص الوالي وصار يقول لهم ايش بتسووا هذا لا يسير. ففجأة جاء قبيلة الأسد اللي هي عبد الرحمن الأسدي، القبيلة كلها جاءت تدافع عن اللي بينضربه، فأصبحت فوضى في مجلس الوالي وانقلبت الدنيا في مجلس الوالي، حتى هداهم سعيد بن العاص وقال يعني معلش أنا آسف اعتذر، هم يبغوا مشاكل، أنا آسف ما بدأ يعتذر بس يبغى يعتذر عشان يهدي الوضع، فهذا الوضع وسكتوا جميعا وانتهى الأمر. ولكنه لم ينتهي على كده، الأشتر وجماعته خرجوا، بعد ما خرجوا بدأوا في كل مجلس في كل قاعدة بعد كل فراغ يجمعوا من حولهم من الناس، وبدأوا علني يشتموا في سعيد بن العاص ويشتموا في عثمان. ماذا يقولون؟ يقولون نحن أحق منهم في الولاية، من هم حتى يتولوا إحنا ما نتولى؟ يعني مسألة فضة، كل الولاة صحابة، فمين هدول حتى يتولوا وإحنا ما نتولى؟ فبدأوا يتكلموا ويثيروا الشغف. وطبعا طبعا يا جماعة دائما دائما الكلام الراقي تجد له مستمعين، والكلام المنحط تجد له مستمعين، هذا له مستمعين وهذا له مستمعين. وفي ناس عقولها كعقول الطير تسمع اي قصة صحيح وبعدين معقول وايش صار، عارفة يعني على طول تبدأ تتفاعل وتتحمس وتجاهزة عارفة عشان تسمع وعشان تأخذ وتنقل، طبعا ما شاء الله تبارك الله وتصدق شغالة يعني. فأهل الرأي والمشورة والعقل في الكوفة اتضجروا بدا الموضوع، مو عاجبهم محمد روش كلام لا يليق، يعني إن لم يكن أمير المؤمنين خليفة المسلمين هذا عثمان بن عفان، يعني أنتوا قاعدين تتكلموا عن إنسان ما نرضاه ما يصير، وتتكلموا عن والينا صحابي عظيم سعيد بن العاص اللي ما شفوا منه إلا كل خير. فذهبوا يشتكوا لسعيد بن العاص يقولون إن القوم قد آذون فيك وفي أمير المؤمنين، فشوف لنا حل، فكتهم مشيهم عاقبهم إيش نعمل. فأرسل رسالة سعيد بن العاص يخبروا باللي ساير عندهم على البلبلة اللي سايرة في كل مجلس تقريبا في الكوفة إلى أمير المؤمنين عثمان، يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عندنا مشكلة كذا 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 كذا، الأشتر وجماعته، طبعا الأشتر زي ما قلت لك من رؤساء القبائل اللي هناك، يعني ما هي شخصية يعني مش بذر ولا واحد من عامة الناس، هم ناس مهمين أهل الفتنة دول، ناس لهم وزن في المجتمع. إيش نعمل فيهم يا أمير المؤمنين؟ الآن حتظهر لك معلم شخصية عثمان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه مستعد يقول أن أعطي ثوبي حتى أرضيك، مستعد لآخر لحظة أعطيك إيش تبغى بس المهم ترضى وكن مبسوط. هذا الكلام لمين؟ لكل شخص في الرعية، أي شيء تبغاه أنا أعطيك، إيش أرضيكي؟ أنا أبغى سيارة خذي، أنا أبغى بيت خذي، أنا أبغى سيارة ثانية خذي. هذه السياسة عثمان، عطاء تذكر عطاء مطلق، بما أنه أنا رئيس الدولة وبما أنه عندي يعني الدولة غنية، الدولة فيها فلوس كثير وهو عنده المال الشخصي، وبما أنه هذا الشيء العطاء يرضي الناس، فهو في رأيه في سياسته وطريقته أنه كل ما أخذ حترضى وتفرح. لكن في ناس كثرة هذا يؤدي للطمع الشديد واستغلال الطرف الآخر سبحان الله. فهو في رأيه أنه إحنا طيب إيش يبغوا هذول الأهل البلبلة والألسنة، أهل ألسنة لأنه ما سووا شيء بس مجرد كلام. فقال له سعيد ما تأمرني يا أمير المؤمنين، إيش أسوي فيهم؟ أرسلهم لك تصرف معاهم؟ قال لا بعيد، أرسلهم عندي، أرسلهم لدمشق للشام، أرسلهم لمعاوية. وما أدراك ما معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، طبعا صحابي عظيم. معاوية رضي الله عنه وأرضاه يعني حكم الشام 40 سنة، 20 سنة والي على الشام و20 سنة كأمير للمؤمنين دولة الأموية، ف40 سنة وهو في دمشق لم يحدث مشكلة واحدة ولا بلبلة واحدة ولا خنادة واحدة ولا فتنة واحدة ولا أمن واستقرار شديد. ليش؟ لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان إنسان ذكي 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 جدا، يقول إن بيني وبين الناس شعرة. شوف الحكمة صعب، إن بيني وبين الناس شعرة، شوف شيء رقيق يعني شعرة، إن شدوا رخيت وإن رخوا شديت، فأنا طول ما علاقتي مع الناس أبغى أحافظ على دي الشعرة. وطبعا من دهاء العرب يعني المعروفين أهل الدهاء في العرب اثنين معروف، طبعا كلهم أهل دهاء وذكاء رضي الله عنهم جميعا، لكن اللي كانوا مشهورين عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. أرسلهم لمعاوية، خلي معاوية يشوف الحل معهم وما يزعلانين، نرضيهم إيش تحتاج نسوي لهم. طيب، فذهبوا إلى جارهم الرسالة من أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يأمركم شيلوا أغراضكم وسيروا إلى دمشق إلى أمير إلى معاوية والي دمشق، هناك يتصرف معاكم. فتحركوا ومشوا طبعا على مضض نروح لمعاوية. أول ما استقبلهم معاوية سكنهم في فترة الخلافة وجاب لهم الخدم وأكرمهم وأكلهم وشربهم ونعمهم، عاملهم معاملة الأمراء، عاملهم معاملة أول يوم ثاني يوم ثالث يوم عصب بعد اليوم السابع الثامن العاشر يحسوا يعني حاسين حالهم إنه إحنا مرة مهمين، إحنا كشخة إيش قاعد يسوي معاوية، يبغى يريحهم. عارف الإنسان المتوتر، المتوتر ما يقدر يتفاهم، فأبغى أريح لك أعصابك عشان نتفاهم عشان نعرف إيش المشكلة إيش عندك. شوف الصحابة قديش عظماء، ما في بطش ما في بطش في حل المشكلة أولا، ما نعرف عشان نحل المشكلة. طيب، فبعد ما اجتمعوا وارتاحوا وأكلوا وانبسطوا اجتمع معاهم معاوية وقال: يا أيها القوم، طبعا القوم بقيادة الأشتر لا تنسي اسمه هذا مرة مهم، يا أيها القوم أنتم قوم من العرب ذو ألسنة وأسنة، ألسنة يعني صوتكم مسموع، لسانكم مسموع، الكلام اللي تقولوه مهم، فانتبهوا لما تتكلموا انتبهوا. أنتم قوم من العرب ذو ألسنة وأسنة، يعني ما أنتم أطفال، أنتم جدران، أنتم سنكم كبير، مكانتكم كبيرة بين العرب. أيها القوم وقد أدركتم بالإسلام شرفا ومكانة، بيذكرهم ترى الفضل اللي أنتم فيه سببه الإسلام. أيها القوم بلغني أنكم تنقمون قريشا، أنتوا زعلانين قريش؟ ليش تخر قريش؟ لأن كل الولاة على كل الدولة الإسلامية في كل منطقة اللي يرأسها مين؟ قرشي، قرشي من قبيلة واحدة، قبيلة قريش، وهم مش قبيلة قريش. أنا كأني سمعت أنه أنتوا زعلانين من قريش. يا أيها القوم لو وضعت قريش لأصابكم الذلة، إن سبب وجود قريش في حياتكم جنة لكم لطاعة الناس لقريش، جنة يعني حماية لكم لطاعة الناس وخضوع الناس لقريش. يا أيها القوم قريش، قريش مختلفة عن باقي القبائل. فنط واحد في وجه معاوية اسمه صعصع، واحد ثاني من القادة، فقال: لا والله ليس خير منا وليس أحسن منا وليس أعظم منا، قريش لهم أكثر عدد ولهم أكثر قوة ولهم أرفع نسبا. حجر في وش معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فقال معاوية: لكن قريشا غلبت العرب بكمال المروءة والكرم والجود وبرفع النسب. نسب قريش يرجع لمين؟ لين؟ إبراهيم عليه السلام، إسماعيل. فنسب قريش ما في زي نسب قريش، ومكانة قريش اكتملت المروءة، صفات المروءة في قريش. مين اللي يطعم الحجيج؟ مين اللي يكرم الضيوف بيت الله الحرام بفلوسهم الشخصية؟ القبائل تتناحر، هذا كلام معاوية لهم، القبائل كلها تتناحر العرب وقريش. الله عز وجل يصف مكة بأنها أنها ألم حرما آمنا وتخطف الناس من حولكم، يعني مكة آمنة ما فيها لا حرب ولا فيها خناز، كل القبائل تأتي لمكة تشعر بالأمن والأمان والكرم. فأنتوا لازم تشوفوا فضل قريش. ما عجبهم الكلام وزعلوا من الكلام فشتموا قريشا وقاموا على معاوية يضربوه ومسكوا لحيته. أبو مشاكل، نبغى ثاني مشاكل. فصرخ معاوية وقال: ما 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 يا أيها القوم أنتم لستم في الكوفة، والله لو شافوكم أهل الشام، شافوكم الناس اللي تحتي، لن أستطيع أن أحميكم أنهم سوف يقتلونكم حماية لي، لأنه يعني مستحيل يقبلوا هنا. وخروا فابتعدوا لكنهم يثيرون غضبا. فقال: يا أيها القوم اتقوا فتنة الشيطان، هذا شيطان بيحرككم، في شيطان داخلي قاعد يقول لا ولا نسمع فيكم شيئا، اذهبوا ما اينما شئت شئتم ولكن اعلموا أنا أذكركم بعزة الإسلام وأنتم تذكروني بالجاهلية. الجاهلية التفاخر بإيه؟ قبلية. أنا أفضل، أنا أحسن، أنا من قبيلة كذا. طبعا إحنا رجعنا لها، ها لا تنسي، إحنا دحين في زماننا رجعنا لها، أصبح تفاخرنا الآن على 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 البيت مين، أسرة مين، حتى الحي، أنت فين ساكنة، حي كذا ولا حي كذا، وعلى لون جوازك، جنسيتك، تفاخرنا على الجنسية. تخيلي التفاخر، فهذه جاهلية. فهو بيقول لهم أنا أذكركم بالإسلام وأنتم تذكروني بالجاهلية، أقول لكم عزكم وشرفكم أنكم مسلمين، وأنتم تقولوا لي نحن قبيلة كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، قوموا انصرفوا، اذهبوا حيث ما شئتم، محل ما تبغوا. فأرسل رسالة معاوية رضي الله عنه وارضاه لعثمان، يا أمير المؤمنين، لا أدري أرسلت إلي عربا أم عجما، أرسلت إلي بني أدمين أطفال أم رجال، لأنه ما في أحلام، يعني أحلام هي العقول، ما عندهم عقل، أتكلم معهم في شيء يتكلموا لي في شيء ثاني. يا أمير المؤمنين، طرفتهم من مجلسي وخيرتهم حين يروحوا. فين حيروحوا؟ فعادوا مرة ثانية لمقرهم الرئيسي، عادوا إلى الكوفة، تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي. فعادوا لي حركاتهم كما كانت، بدأت الفتنة مرة ثانية، بدأ الكلام مرة ثانية، في كل قاعدة في كل مجلس تقريب على قريش 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 قريش، سعيد بن العاص ما ينفع، عثمان ما ينفع، ليش عثمان ما ينفع، ويبدأوا يعددوا الأشياء اللي قلناها، أنه ضرب مدرينين، أنه سوى مدرئين، وحرق المصاحف. طبعا في ناس قاعدة جاهلة جاهلة، صحيح حرق المصاحف، طب انت تفهم هو ايش سوى في المصاحف أول؟ في ناس تعرف المعلومة ما تعرف أساس المعلومة، فتأخذ المعلومة بطريقة خاطئة، فيقعدوا يؤججوا قلوب الناس، وبدأت الناس تستجيب لهم. فأرسلوا رسالة مرة ثانية لعثمان، يا أمير المؤمنين، إيش نسوي فيهم؟ إيش نصنع؟ ما يعني ما سووا جريمة حتى نحبسهم أو نعاقبهم، لكن إيش نسوي فيهم؟ نبغى نوقفهم من هذا الكلام، كلمناهم بالطيب ما في فائدة. فقال لهم عثمان رضي الله عنه، طبعا عثمان في المدينة رضي الله عنه وأرضاه مع صحابة، لا تنسي ما في أي قرار، وأمرهم شورى إيش بينهم، أي قرار يتخذوه الصحابة لازم في مشورة، يعني كلنا نبغى مع بعض يقرروا. فتفعل الصحابة إيش نسوي إيش نسوي فين ودي. فقال أرسل رسالة أمير المؤمنين، الصحابة في المدينة قرروا، يا سعيد ارسل هؤلاء، اجعلهم يسيروا، اسمهم المسيرين لأنهم رايحين من بلد لبلد، ارسل هؤلاء إلى حمص، إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، شخصية مهمة جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوصلت الرسالة للأشتف في الكوفة، عليكم الصلاة والسلام، من أمير المؤمنين عثمان، يا أشتف خذ جماعتك، خذ شلتك، خذ ربعك كلهم، واتجهوا إلى حمص، إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فقرأ الرسالة أشتف، ومن كثر ما عصب، من كثر ما زعل، كان قاعد في, 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 في المسجد، طبعا مليان رجال ومليان ناس، رفع يديه على مرأى ومسمع من الجميع، اللهم اسمع بس، لازم اقرا لك ايش قال الاشتر، مره عصب وزعل وغضب من عثمان رضي الله عنه وارضاه، اللهم اسوأنا نظرا للرعيه، يتكلم يعني مين اسوأ، انا ولا عثمان يا ربي، اسوأنا نظرا للرعيه واعملنا فيهم بالمعصيه، يعني اكثرنا معصيه، عجل له النقمه. دعا لنفسه وانتقل نفسه، هو مره طبيعي يعني. فواخذوا أغراضهم وانتقلوا إلى رحيم إلى حمص. ممتاز. أول ما وصلوا إلى حمص، طبعا هم الآن تذكروا لما راحوا الشام صار فيهم قصور وأكل وشرب، أول ما وصلوا لحمص لقوا الجنود بيستنوهم عند السلام، عند مداخل حمص، قبضوا عليهم وحبسوهم في السجن، عرفوش، مكثوا في السجن فترة طويلة جدا، ما شافوا الوالي ولا شافوا أحد، ولا إهانوا إهانة غير طبيعية. بعدها أخرجهم عبد الرحمن بن خالد الوليد واجتمع بهم، فقال، أنا لازم أقرأ لك ماذا قال لأنه ما حقدر أقولها زي ما هو قالها. قال: يا آلة الشيطان، السلام عليكم، يا آلة الشيطان، لا مرحبا بكم ولا سهلا، لقد رجع الشيطان محسورا وأنتم بعده نشطاء. يعني الشيطان قاعد أخذ بريك، أخذ له إجازة، أنتم شغالين عمل شياطين وعمل إبليس، لا حول ولا قوة إلا بالله. خسر الله عبد الرحمن يتكلم عن نفسه الحين. خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم ويحسركم، يعني أنا أتصرف معاكم. يا معشر لا أدري أعرب أنتم أم عجم، فقال لكي لا تقولوا لي فما بلغني أنكم تقولون لمعاوية، حتى لا أحدكم يفكر يديني كلمة ولا ينسقون ينقز علي ينسك يحيتي زم سويته في معاوية. ترى أنا ابن خالد ابن الوليد، وصار يصرخ أنا ابن خالد ابن الوليد، أنا ابن الذي فقع الردة، أنا الذي صنعت، وأنا مو هذا، أنا واحد. أنتم بس عارفين أنا تربية مين؟ تربية خالد. لن أدعكم تمشوا زي ما مشيتوا هناك، ولن أدعكم أكرمكم كما أكرمكم هذاك. ثم قال والله لئن بلغني يا صعصع بن ذل، لأنه هي في صعصع في الأشتر غير اسمه، خلى اسمه صعصع بن ذل، والله لو بلغني يا صعصع بن ذل أنك عملت أي خطأ أي كلمة أي تعبير واحد يثير أي أمر لأطيرن عنقك. بس قول كلمة، بس أديني كلمة أشوفها. وسار كلما خرج يركب على فرسه يجعلهم يمشون خلفه مشيا في كل حلف، بس يمشوا كده وراء زيهم. ثم ينظر إليهم وهو ماشي فيقول، لما يشوف صعصع فيقول له يا ابن الخطيئة، يكلم صعصع قدام الناس يا ابن الخطيئة، أعلم أن الذي لم يصلحه الخير يصلحه الشر. يتأدب في ناس ما بالطيب باللين ما في فائدة، لكن في ناس بالقرص بالكلمتين الشديدة يتأدب. سبحان الله، ما لك يا صعصع لا تقول لي ما وصلني أنك قلت عن معاوية، أنك قلت عن سعيد، أنك قلت عن عثمان، ها قل لي، تكلم يلا بشوف، أديني كلمة. فهنا بعد فترة من الزمن من هذا المعاملة اللطيفة خلاص استووا دابوا، فكلهم قالوا يا عبد الرحمن، يا ابن خالد الوليد، نتوب إلى الله. فقال كذبتم، ما طلبهم، وخلاهم في نفس الوضع فترة من الزمن. فكل ما يشوفوه يرجع يقولوله والله تبنى تبتون شوف، خليكم كمان شويتين ونشوف. فمكذوا هكذا كلما رأوا يرجع يقولوله والله تبنى، حتى رأى في أعينهم شيئا من الصدق، فقال الآن خلاص، الآن أقبل. لأنه هي الهدف التربية، يعني الهدف الإنسان يؤوب، يعني يرجع للصواب. أنتوا مسلمين، ليش شديتوا عن الحق؟ أنتوا قاعدين تتكلموا عن عظماء المسلمين، مش أي أحد، هؤلاء من عظماء الرجال. أنتوا ما تتكلموا عن ناس عادية، يا أشتر ويا صعصع ويا رجال. طيب انتهى الأمر على كده. ثم أرسل رسالة، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أرسل رسالة إلى أمير المؤمنين أن الحمد لله تم الأمن والأمان، وتأدبوا وتحل المشكلة، والآن خيرتهم ماذا يصنعون، فين يروحوا؟ يبغوا يرجعوا لبلادهم ودارهم في الكوفة، ولا يبغوا يقعدوا؟ فين يروحوا؟ محل ما يحبوا يروحوا. تخيلي ماذا قرروا يسووا هؤلاء. قرروا يقعدوا في حمص عند عبد الرحمن بن خالد الوليد. هم اختاروا ظلوا قاعدين عنده، نبغى نظل قاعدين عندك، شكلهم بسطوا عنده، ما المفروض يقول نروح لمعاوية اللي أكرمنا؟ لا احنا حبيناك، ما أدري في دار حسينا كده طرابه بيننا وبينك، فقررنا نقعد عندك. إلا الأشتر قرر أن يعود إلى المدينة كي يتوب عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، ويعتذر لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، ويعلن توبته، إنه أنا خلاص فعلا ما هرجع للحركات الأولانية والأمور اللي كنت أسويها قبل كده. استقر الأمر في حمص، استقر الأمر في الكوفة، رجعت الأمور هدية، كل شيء تمام. وفجأة تشعل فتيل مختلف تماما في مصر، كيف؟ لكن دي المرة اللي حيشعل هذا الفتيل ناس، عليك صحة بركات، ناس مطالبهم برضو نفس هذه المطالب، مطالب سياسية، ليست مطالب عقائدية، وليست مطالب دنيوية، وليست مطالب، فقط احنا مو عاجبنا الوالدة، مو عاجبنا، غير لنا الوالي فقط، احنا نبغى احد يعني يحل محل هذا الشخص. فمن الاثنان الرئيسيين، شخصين رئيسيين هم اللي قاموا وبدأوا يتكلموا ويثيروا الفتنة في مصر 2 من أولاد الصحابة. أول واحد اسمه محمد ابن أبي بكر الصديق، والثاني محمد ابن أبي حذيفة الأنصاري. الاثنين صحابة، لبها الصحابة أولادهم مش صحابة، فالاثنين دول الصحابة أولادهم بدأوا يقولون نحن لا نرضى بهذا الوالي. قبل أول شيء في مصر كان في عمرو بن العاص، إحنا مش عاجبنا سياسة عمرو بن العاص في إدارة مصر. بعدين راح عمرو بن العاص جاء بداله عبد الله بن سعد بن أبي السرح، قلناها المرة الماضية. فبرضو إحنا مو عاجبنا عبد الله بن سعد بن أبي السرح سياسته، ما هي عجبتنا، نبغى نغيرها. ثم قالوا إحنا أصلا خلافة عثمان مو عجبتنا سياسته في إدارة الدولة، فإحنا مطالب أنها تتغير. فبدأوا يثيروا الكلام. وطبعا زي ما قلت لك أي أحد يثير دائما فيه أي راية ترفع في كل زمان ومكان. يعني الآن بترفع رايات للغناء والرقص والنجوم، تلاقي أمة لا إله إلا الله ورحمة ما شاء الله تبارك الله، ترفع راية حلق ودروس يلحقوهم. فهؤلاء وجدوا من يستمعون إليهم ومن يلحقوا بهم سبحان الله. وكانت القضية زي ما قلت لك سياسية بحتة. وقت ما هذا قاعد يشتغل هناك والفتنة قاعدة تؤجج في مصر، إيش اللي صار؟ البصرة. هتبدأ حكاية ثانية في البصرة، وزي ما قلت لك كل واحدة على حدة. هذا هنا أول شيء في الكوفة، الحين الكوفة وقفنا وخلصنا من الأشتر وصافعة، والحين مصر قاعدة شغالة مع محمد بن أبي بكر الصديق ومع محمد بن أبي حذيفة الأنصاري. الآن في البصرة والي البصرة برضو صحابي جليل عظيم رائع خطير، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. أهل البصرة بدأوا يسووا قعدات يقولوا إحنا مو عجبنا أبو موسى. في أحد ما يعجب أبو موسى؟ احمد ربك يا أخي، يعني كيف أبو معاصين أبو موسى الأشعري راوي الحديث طبعا صحابي جليل وعظيم وفقيه من فقهاء الصحابة، وكان صوته جميل لقد أوتيت، يقول عنه بيت حسنة لقد أوتيت مزمارة من مزامير داود يا أبا موسى من جمال صوته رضي الله عنه وأرضاه. فبدأوا يقولون إحنا مو عاجبنا ونبغى نشير ونحط أحد ثاني. طب مين تبغوا بداله؟ نبغى واحد اسمه غيلان بن خرشة. مين غيلان بن خرشة؟ من المسلمين، رجل صالح من المسلمين. تبغوا تشير الصحابي العظيم الجليل أبا موسى وتحطوا رجل يعني إن كان من الصالحين ولكن شتان الفرق، تشيروا ده وتحطوا ده. فقال طبعا هذه رسالة راحت لأمير المؤمنين لعثمان، شل لنا أبو موسى وحط لنا غيلان بن خرشة. فرد عليهم عثمان وقال لن أشيل أبو موسى وأحط هذا، لكن أشيل لكم أبو موسى. الشيخ قلت لك عثمان مستعد يسوي أي شيء، بس معلش أذنولي ما هحط اللي انت طلبته، هحط واحد تاني برضو رجال كويس، شخص اسمه عبد الله بن عامر الكريزي، بني كريز يعني. هذا يصير من بني أمية من أهل عثمان. فلما ولاه عثمان على البصرة كأني كبيتي بنزين عليهم. شلت أبو موسى وحطت واحد من جماعتك من أهلك، واضطة يعني. هل معقول عثمان هيستخدم واضطة؟ هل معقول عثمان هيحط واحد عشانه بس من أهلي هخليه هو الرئيس هو الوالي، ولا هيحط واحد كفء؟ تذكروا لما تكلمنا عن صفات عثمان الكرم والعطاء والحياء وبعدين قلنا الصفة الرئيسية الخوف من الله، ماذا تتذكروا ولا الشدة خوف من الله سبحانه وتعالى، انه لما يتذكر القبر يبكي حتى ينهار خوفا من دقة الحساب ومن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فانسان بهذا القلب بهذا الخوف حيحط واحد عشانه قريب يحطه يصير والي؟ لا والله، فترى يدافع ويقول هذا عبد الله بن عامر بن كريز ترى رجل صالح من عظماء الصحابة عظماء المسلمين، قائد مغوار فاتح من القادة الذين فتحوا البلاد، فخليه عندكم هو القائد. ما عجبهم، لكن برضو أصبح واليا على البصرة. ما سكت المسلمين اللي سووا الفتنة في مصر، سمعوا انه في شويه بلبله في البصره وفي الكوفه، فقاموا قالوا اقول لكم ليه ما نسافر ونروح نشوف ايش عندهم اهل البصره. فقاموا سافروا وراحوا لهم، فاجتمع اهل الفتنه اللي موجودين في مصر مع اهل الفتنه اللي موجودين في البصره، وجدوا بعض، لقوا بعض. اللي يسأل ما يتوب يقول لك لقوا بعض. فلما اجتمعوا لقوا انه مطالبهم واحده، احنا مو عاجبنا، ايش اللي مو عاجبك؟ كل شيء مو عاجبني، عارفه اللي ما عنده سالفه، كل شيء مو عاجبني، انت ايش مو عاجبك؟ انه كل شيء. طب يلا كويس، نحط يدنا مكياج بعض ونبدأ نشتغل مع بعض، نوحد صفوفنا ونشتغل مع بعض ونبدأ نثير قلوب الناس ضد عثمان. ايه القلوب المريضة دي اللي تسمع اي كلام ضد عثمان؟ قلب مريض. عثمان رضي الله عنه وذن نوري، عثمان بن حفل يقول لما ماتت أم كلثوم يقول يا عثمان والله لو عندي ثالثة بنت ثالثة لزوجتك إياها. من عظمة عثمان، عثمان بشر بالجنة 3-4 مرات. عثمان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرك ما تصنع بعد اليوم هذا لما جهز جيش العسرة، يعني ما عندك ذنوب بعد كده، لن تسجل ذنوبك، حتى لو عندك ذنوب ما حتضرك، لن ما ضرك ما تصنع. يا ربي إني أشهدك أني راض عن عثمان فرض عنه. هذا الكلام قاله في جمع الصحابة كلهم تجهيزا لجيش العسرة، يعني الكل شاهد الكلام. كيف تقلبوا قلوب أن كيف الناس الفاضية دي؟ عشان كده يا جماعة ترى أسوأ شيء يخلي الإنسان ينقاد، عفوا على الكلمة، كالبهيمة الجهل، لأنه مو فاهم هذا إيش أصله وهذا إيش وضعه، بس سمعت نداء تجريف وراهم، سمعت كذا وتمشي. طب أنا أفهم القضية، أفهم الموضوع، خليني أفهم. فبدأوا يجتمعوا وبدأوا يطالبون بإحنا نبغى، لا نريد عثمان ولا نريد عبد الله بن عامر بن كريز ولا نريد سعيد بن العاص ولا نبغى دا ولا نبغى دا، وبدأوا يثيروا القلاقل ضد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب في واحد موجود في البصرة ماسك القاعدة زي ما تقولي، واللي قاعد مسك القاعدة دي كلها اللي جاي من مصر، اسمه حكيم ابن جبلة. هذا حكيم ابن جبلة بعد ما جاء من مصر وصار قاعد في الكفر وقاعد يحرك هذا كله، أصدر الوالي قرار إنه ده البني آدم رحلوه وسفروه وطلعوه، ما يقعد، ارجع لبلدك، ما تقعد هنا، أنت قاعد تسوي مشاكل. فلما خرج ما رجع لدياره، ذهب إلى الكوفة، عشان الناس في الكوفة هدأت. فذهب إلى الكوفة وبدأ يحرك الناس من أول وجديد، وبدأت الكوفة تغلي من أول وجديد. زيادة الفتيل أو زيادة اشتعال الفتيل اشتعل، دخلوا ولا نكمل ولا معايا؟ دخلوا شوية. طيب في البصرة كان في صحابي جليل اسمه عامر بن قيس، فبدأ الناس من الكلام اللي صار يقولون حتى عامر بن قيس واحد من الصحابة اللي ساكنين هناك مو عاجبنا. ليش مو عاجبكم؟ لأنه ما يصلي الجمعة معانا. إيش يعني ما يصلي الجمعة معاكم؟ وحتى كمان شفناه ما يأكل لحمة، فإحنا مو عاجبنا، فأخرجوه من البصرة. فبدأوا يثيروا الكلام بصوت لغط وبصوت عالي ويسووا شغب في أي مجلس، بعد كل صلاة بعد كل فريضة، أخرجوا عامر بن قيس، أخرجوا عامر بن قيس، ما نبغى ساكن معانا طول ما هو ساكن معانا في البصرة، إحنا حكون معسكرين وزعلانين طول الوقت، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. طيب فأمر الخليفة أمير المؤمنين أرسل رسالة لعامر بن قيس، قال له يا عامر الشكاوى زادت عليك، لو سمحت روح لمعاوية خليه يحقق في هذا الموضوع، هل الشكاوى دي صحيحة عليك؟ اشتكوا عليك كلام مش مضبوط. فراح عامر بن قيس سافر إلى معاوية، شفي عثمان رضي الله عنه وأرضاه يحاول بشتى الطرق يرضيهم ويسكتهم، سبحان الله. فذهب عامر بن قيس صحابي جليل إلى معاوية رضي الله عنهم جميعا وبدأ يحقق مع معاوية كذا كذا كذا، فطلع مسكين هذا الصحابي عنده أسباب، ما شهد الجمعة كم مرة وعنده مشكلة مع اللحم، يعني عنده أسباب معينة للمشاكل اللي عنده، فأنت ما عندك مشكلة ليش تعلنين منك؟ فقال له أنهم هم يختاروا كذا، ينتقوا أي أحد مو عاجبهم له سلطة له ولاية ويغاروا يبغوا ذا يتشال ويتحط واحد من جماعتهم. فالقضية نرجع ونلف ونعيد ونقول قضية سلطة وكرسي فقط. طيب فأخذت الفتنة تزيد وتزيد وتزيد ويزيد الخطر ويزيد اشتعالهم ويزيد اتحادهم، حتى كانت مشكلة عويصة جدا شبه زيادة. الكوفة والبصرة تذكروا لما تكلمنا عن الفتوحات، كانت الكوفة والبصرة القاعدة الرئيسية للمسلمين لتحريك الجيوش لفتح الشرق فالشمال فهي مليانة معسكرات لجيوش المسلمين. في جهة الشمال بلاد فارس صارت قلاقل ومشاكل مع بلاد فارس، فجاء أمر من أمير المؤمنين طلعوا جيش بالصحابة بعدد ضخم من الموجودين في الكوفة والبصرة، طلعوهم باتجاه فارس عشان يحلوا المشكلة الموجودة هناك. فخرج عدد ضخم ضخم من الصحابة من الكوفة بالجيش واتجهوا ليحلوا دي المشكلة. مين بيجي في الكوفة؟ بيجي حبون المشاكل، بيجي حبون الفتنة، وبقي عدد بسيط من عامة الناس وصحابيين اثنين ثلاثة فقط. فحقول الفتنة لما شافوا ان الدنيا ايش يعني خلت، ما حد حيوقفني، ما حد فبدأوا يجلسوا في المجالس، وبدأوا الحين عارفة يتصدروا المجلس، وبدأوا يحركوا في عامة الناس اللي قاعدة هنا بشجاعة أكثر لأنه ما في أحد يوقفهم، ويثيروا ويثيروا. فمن هؤلاء واحد اسمه يزيد بن قيس الأرحبي. هذا يزيد قاعد وبيتكلم بيتكلم 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 ويشتم على ننفي عثمان، وهو بيتكلم وإذ في المجلس رجل عظيم البنية ضخم البنية قوي القلب فارس فاتح صحابي عظيم، قال عنه أبا بكر الصديق لصوته في الجيش خير من 1000 ضربة سيف. قاعد على جنب ومستكي وقاعد يسمع. وهذا يزيد ابن قيس مو داري انه القعقاع ابن عمرو قاعد وبيسمع ذا الكلام. فتقول الروايات وهذا قاعد يشتم يشتم يشتم، فانقض عليه القعقاع كالأسد. ما قال له لو سمحت اسكت، لا لا لا، انقض عليه، اسكت من انت ومسك من هنا. هذاك انفجع، من انت؟ قال انا القعقاع ابن عمرو. سامع فيه؟ ايوه ايوه سامع فيك، انت مره واحد مهم، سامع فيك. ما مطلبك؟ ماذا تريد؟ اها توك الان قاعد تتكلم، ايش تبغى؟ قول ايش تبغى. فوالله ما تريده يفعله الامير المؤمنين، معروف ان امير المؤمنين اي معروف ترفع الامير المؤمنين معروف معروف على طول ينفذ لك مطالبك. ماذا تريد؟ ما مطلبك؟ تكلم. فهنا خلاص طبعا وصوته بخير، صوته حاله فظيع. فقال انا اريد سعيد بن العاص لو يغيروا بس الخليفه مو عاجبنا يعني فقط. فقال اذهب الى بيتك والزم بيتك، والله لو رايتك تخرج من بيتك تفتح فمك ما حتطيب. اذهب الى بيتك ولا تقلب احد ولا تحدث احد ولا تجتمع مع احد، واكتب خطابا بهذا الطرف اني اريد ان سعيد بن العاص يتغير وما يكون والينا في الكوفة، خط واحد ثاني، وأذنه لي عثمان وعمري ورب العزة والجلال لتؤتين طلبك. أنا أعرف عثمان حيديك طلبك حيغير لك سعيد بن العاص، ولا تخرج من بيتك. وانتهى النقاش على كده، وانتهى الدرس على كده. فسبحان الله لا إله إلا الله. ف ذهب إلى بيته ولكنه ذهب مغاضبا وذهب يعني يخطط ما هي الخطوة التي يفعلها بعد كده. فهذه لقاءنا القادم، كيف اجتمعوا وكيف اتحدوا وكيف قرروا يتحركوا، كيف قرروا يقوموا بهذا الجريمة البشعة عشان يعزلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالسيف بأيديهم عشان يولى أحدهم. لأن هم زي ما قلت لك قاعدة سميها، هم ليسوا من رعاع الناس، مش من 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 عامة الناس، هم معظمهم من رؤساء القبائل يعني ناس ثقيلة وزنا. ففقط نريد أن نغير الولاة، ما نبغى قريش، نبغى واحد من أهلنا، نبغى واحد من ناسنا، نبغى إحنا اللي نحكم حتى الدول الإسلامية إحنا نبغى نحكمها. وفوق هذا كله طبعا كل من تبعهم وكل من حولهم كانوا من الرعاع الذين يعلوهم الجهل. الجهل أسوأ شيء يا جماعة، الجهل سيطير الإنسان يساق كالبهيمة، يلغى عقله ويلغى فكره ويلغى هدفه وهمه سبحان الله. وهذا لقاءنا في اللقاء الجاي، موضوعنا بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا محمد وعلى صحبه أجمعين.